إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أحمد في مسنده وصححه شيخنا مقبل عليه رحمة الله في كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على رجل زوجته أو مملوكه فليس منا. هذا الحديث العظيم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمرين عظيمين ومسألتين عظيمتين. المسألة الأولى، وهي في الشطر الأول منه، في قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف أو ليس منا من حلف بالأمانة، فيه بيان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز الحلف بالأمانة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد تبرأ من ذلك بقوله: ليس منا، أي ليس على طريقتنا ولا على هدينا. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بالأمانة ولا أن يحلف بغيرها من الأشياء التي لا يجوز الحلف بها. واعلم عبد الله أنه لا يجوز لك أن تحلف إن كنت حالفا إلا باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عن عدة من الصحابة قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز لك أيها المسلم، ولا يجوز لك أيتها المسلمة، أن تحلف بغير الله أو أن تحلفي بغير الله. لا يجوز الحلف بالأمانة ولا بالعيش والملح ولا بالشرف ولا بالحياة ولا بغيرها من الأمور التي يرتكبها كثير من الناس وسارت على ألسنتهم هينة لينة، نسأل الله السلامة والعافية. رأى أو سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما جاء عند الترمذي أنه سمع رجلا يحلف بالكعبة فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله كفر أو أشرك كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله شرك عباد الله، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. وإن كنت حالفا ولا بد فاحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله عز وجل، وليكن حلفك على شيء لا بد منه، ليس على مجرد الأمور التافهة أو الأمور التي لا قيمة لها وأنت تحلف عليها ولو كنت حالفا بالله. لأن الله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم، وقال سبحانه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فلا ينبغي لك عبد الله أن تكفر الحلف ولو كان بالله عز وجل، فما بالك بغيره. فإننا نرى ونشاهد كثيرا من الناس وكثيرا من الباعة وغيرهم يكفرون من الحلف، بل ربما لا يذهب ذلك اليوم إلا وقد حلف ربما 100 يمين أو أقل أو أكثر بين مقل ومستكثر. يا سبحان الله، ربما كلما أخذ منه آخذ حلف له يمينا على تلك السلعة، وحلف له أيمانا على ذلك الكيلو أو غير ذلك من الأمور، وهذا كله يعتبر استهتارا، لأن الحلف معناه تعظيم المحلوف به. فانتبه يا مسلم، فلا يجوز لك. هل معنى هذا أنك تعظم الله عز وجل عند أن تحلف على الكيلو البطاط أو الكيلو الطماط أو على غيره من الأسباب التافهة؟ أين تعظيمك لله؟ أين تعظيمك لأسماء الله ولصفاته؟ لأن الحلف معناه تعظيم المحلوف به معاشر المسلمين. ولهذا ما حلف الله عز وجل به يعتبر معظما، كما حلف بالعصر وحلف بالضحى وحلف بالتين والزيتون وبغيرها من الأمور وبالشمس وغيرها أيضا عباد الله. وهذا خصيصة من خصائصه سبحانه وتعالى. أما المخلوق فلا يجوز له أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين عباد الله، ينبغي علينا أن نحفظ إيماننا، نعم، وأن نحرص على ذلك كل الحرص، وإلا سندخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من حلف بالأمانة، وسندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من حلف بغير الله عز وجل كفر أو أشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عن ابن عمر وجاء عن غيره أنه كان يسمع بعض الصحابة يحلفون بالآباء وهم حديثوا عهد بإسلام، فقال لهم أيها الناس لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، وإنما من كان حالفا فليحلف بالله، فليحلف بالله. فلنترك عباد الله الحلف، أو ليترك كثير منا يترك الذي قد اعتاد الحلف بالأمانة، فلا يجوز له، ولا بالعيش والملح ولا بالشرف ولا بالقبيلة ولا غير ذلك. انتبهوا عباد الله، فإن المسألة خطيرة، وكثير من الناس أصبح الأمر عنده سهلا، نسأل الله السلامة والعافية. والحلف بالحرام والحلف بالطلاق والحلف بغير ذلك من الأمور، كل هذا لا يجوز عباد الله. فلنحفظ ألسنتنا ولنعلم أننا محاسبون على كل كلمة تصدر منا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، الشطر الثاني من هذا الحديث كما سمعتم هو قوله صلى الله عليه وسلم: من خبب امرأة على زوجها، أو عبدا على سيده، ليس منا، أي هذا الصنف الثاني الذي يخبب الزوجة على زوجها، وهذا أمر عظيم عباد الله لا يفطن له كثير من الناس، وبالأخص كثير من النساء، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أما تخاف معاشر النساء من أن يدخلن في هذا الحديث العظيم؟ لأن مسألة التخبيب على الزوج ليست بالمسألة الهينة، وليست بالأمر السهل، بل هي من الكبائر العظام، بل هذا هو دأب الشياطين والمردة. قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن حالهم أنهم يسعون للتفريق بين الزوجين، قال الله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال الله: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن يا ترى هذه وظيفة من؟ إنها وظيفة الجن، إنها وظيفة الشياطين المردة الذين يسعون للتفريق بين الزوجين. نعم عباد الله، ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يبسط عرشه على الماء في كل يوم، يبسط عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يبعث تلكم السرايا ويبعث تلكم ماذا؟ السرايا والبعوث. إلى أين يا ترى؟ من أجل إغواء الناس، فيبعثهم من أجل أن يفسدوا بين المسلمين، ومن أجل أن يغوا المسلمين. نعم معاشر المسلمين، فكلما أتاه آت منهم قال له: فعلت وفعلت، فيقول له: كذبت، لم تصنع شيئا. نعم، ثم يأتيه آخر فيقول له: فعلت وفعلت، حتى فرقت بين المرأة وزوجها، حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول: أنت أنت، ويدنيه من؟ انظر عبد الله، فأعظمهم منزله وأقربهم من إبليس هو الذي يفرق بين المرء وزوجه. وهذا لا شك أنه من الكبائر العظام. نعم عباد الله، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم حرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، فما بالكم بالذي يفرق بين المرء وزوجه؟ نعم عباد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ويا للعجب لكثير من النساء، كم يسعين في هذا الجانب، في جانب التخبيب. كم من امرأة افسدت على زوجها، لان التخبيب هو الافساد، افسدت على زوجها، وربما ادى ذلك الامر الى طلاقها والى فراقها. ويا ترى من هو السبب؟ السبب في ذلك النساء. وصور التخبيب كثيرة، وسأذكر بعضا منها، لأن بعض النساء تزاول تلكم الصور وهي ربما لا تشعر أنها من التخبيب، وربما بعضهن قد تشعر، لكن كثير من النساء لا تشعر بأن الصور التي تمارسها والتي ترتكبها إنها من التخبيب الذي لا يجوز. معاشر المسلمين، من تلكم الصور التي تحدث عند كثير من النساء هو كونها تذهب إلى تلك المرأة، أو إذا اجتمعت بأختها أو صديقتها أو صاحبتها قالت لها أو تذكر لها من محاسن زوجها، وأن زوجي يعطيني كذا، وزوجي يفعل لي كذا، وزوجي يفعل لنا كذا. ربما ما خرجت تلك المرأة من عندها ومن بيتها إلا وقد أصبح في قلبها من الغل والحقد والحسد وغير ذلك من العداوة على زوجها، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من التخبيب يا معاشر النساء. وإن كنت لا تذكرين إلا محاسن زوجك فلا يجوز لك أن تذكري محاسن زوجك لمن؟ لهذه المرأة، لأن ذلك يعد فسادا بين الرجل وزوجته، بين الرجل وزوجته. هي تريد بحسب زعمها وظنها أنها تريد أن تبين للناس أن زوجها كريم، أو أن زوجها لا يبخل عليها. هذا ليس من شأنك أيتها المرأة، هذا ليس لصديقتك ولا لصاحبتك. وما هو الذي دعاك إلى أن تذكري أحوالك مع زوجك؟ لا حاجة للذكر، لا حاجة للذكر، إنما هو تخبيب. ليس منا، احذري يا أيتها المسلمة أن تكوني مخببة، إنها كبيرة من الكبائر العظام. ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. ومن صور التخبيب أيضا ما يحصل من بعض النساء على حسب أو باسم العاطفة أو باسم الرحمة. ربما كان حصل لتلك المرأة شيء من ذلك، فتأتي إليها وتقول: يا سبحان الله، مسكينة، والله لقد ظلمك، لقد تعدى عليك، لقد إلى غير ذلك. وتظن أنها تتقرب إلى هذه المرأة بتلك الألفاظ، وما تدري أنها قد ارتكبت كبيرة من الكبائر، لأنها أفسدت هذه المرأة على زوجها. بدلا من أن تقول لها: الأمر سهل والأمر هين ونحن لا نسمع عنه إلا خيرا ولا نسمع عنه إلا كلاما طيبا، إذا كان الشارع الحكيم أباح للرجل أن يكذب من أجل مصلحته أو من أجل إصلاح ذات البين، مع أن الكذب حرام ويجوز من أجل إصلاح ذات البين، فما بالك أيتها المرأة يا من تخببين هذه المرأة على زوجها باسم أنك تريدين أن تتزلفين بكلمة أو بفعل؟ لماذا يا ترى تأتي إليها وتقول: مسكينة، والله إنك طيبة، يا سبحان الله. وبالأخص إذا تزوج زوجها عليها، ربما أقمنا الأرض عليها وما أقعدنها، نسأل الله السلامة والعافية، وكأن الأمر بين يديها. الأمر لله من قبل ومن بعد، الأمر لله، بما أراده الله سيمضي، سواء كان للزوج أو للزوجة، للكبير أو للصغير، للذكر أم للأنثى. سلمي أمرك لله أيتها المرأة، واحذري من التخبيب. ومن صور التخبيب أيضا ما تفعل بعض النساء، تأتي إلى تلك المرأة وربما قد سمعت أن زوجها تزوج عليها، قالت: يا سبحان الله، ما أجملك، وما أحسن طباعك وما ألين كلامك. سبحان الله، كيف يتزوج عليك وأنت امرأة جميلة وأنت امرأة حسناء وأنت وأنت وأنت؟ يا سبحان الله، أما تشعرين أيتها المرأة أنك تطعنين في دين الإسلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن تزوج على عائشة أكانت قبيحة؟ لا والله، من أجمل النساء. أكانت سيئة؟ كانت من أحسن النساء. أكانت جاهلة؟ كانت من أعلم النساء على الإطلاق. نعم، بل كانت أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم. وما أتينا إليها وقالوا كيف، وقلنا لها كيف يتزوج عليك وأنت صغيرة وجميلة وعالمة وإلى غير ذلك؟ انظري يا أيتها المرأة، احفظي لسانك، احفظي لسانك، الأمر عظيم والله. كثير من النساء يحدث منهن ذلك سواء شعرن أو لم يشعرن. احذري، وأذكرك بهذا الحديث، ليس منا من المرأة التي ليست لا تريد أن تكون على هدي رسول الله. من المرأة التي لا تريد الخير؟ كل النساء يقولن يريدن الخير، فإذا كنت تريدين الخير فاسعي إلى الإصلاح وابتعدي عن الإفساد، ابتعدي عن الإفساد. كان الواجب عليك إذا أتيت إلى تلك الحالة أن تقولي لها الأمر سهل والأمر هين، وهذا دين الله وهذا شرع الله، وهو رجل مستقيم سيعدل بينكن، والله والحمد لله، ولا تخافي ولا تحزني، فقد حصل في زمن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قد عدد وتزوج، قد عدد أبو بكر، قد عدد عمر، قد عدد عثمان، قد عدد علي، قد عدد الصحابة أو أغلبهم عددوا، ولم يحصل من ذلكم شيء. إنه شرع الله، إنه دين الله. احذري يا أيتها المرأة أن تكرهي شيئا من دين الله، ولو كنت حافظة لكتاب الله، ولو كان عندك خير عظيم أيضا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذري. هذا كله من التخبيب الذي سمعتم، وهكذا أيضا التخبيب له صور عديدة، وهذه من أهمها ومن أعظمها، وغالب التخبيب يدخل ويندرج تحت هاتين الصورتين. فعلى كل، فيجب على الرجال والنساء أن يحذروا مسألة التخبيب. الأعمش رحمه الله يذكر عنه في ترجمته أنه دعا رجلا يحكم بينه وبين زوجه، أن يصلح بينه وبين زوجته. فلما دخل ذلك الإمام وهو إمام الأئمة، جعل يقول لتلك الزوجة: أما ترحمين عمشة عينيه؟ أما ترحمينه ولضعف حاله؟ أما تنظرين إلى كذا وكذا؟ قال له: أخرج عني، والله ما جئت إلا لتفسدها علي، لقد أخبرتها بعيوبي. لأن هذا إفساد. هو يريد رحمة بالأعمش، لكن ليس على سبيل، أي ليس هذا، ليس مستقيما هذا الكلام كونه يقول ذلك. نعم، قال: لقد أخبرتها بعيوبي، أي عيوبي محفوظة، ربما ما شعرت بها وأنت جئت تخبرها بها. فالله، الله، معاشر المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أسأل الله العلي العظيم من لي وكرمي وفضلي وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر وضير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.